أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. حبيباتي في الله، لقاؤنا يتجدد في دورة جعلناه نورا، الجزء الثاني من هذه الدورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها بركة في بيوتنا ودورنا ومع أزواجنا وأبنائنا وفي قلوبنا. اللهم أمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم نعمنا بالقرآن وأسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الحلقة الثانية من الدورة الثانية من برنامج جعلناه نورا. وطبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان برنامج جعلناه نورا هو لتدبر او محاولة فهم كيف نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو لشرح مقتطفات من كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن الإمام السعدي رحمة الله عليه. والنهاردة إن شاء الله معادنا مع القاعدة 44 اللي هي صفحة 19 في المذكرة معاكي. القاعدة 44 تقول: علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي. عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما حصل لها من الضرر بهذا الميل. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر بالمعروف والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على الذي يكرهه العبد يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول الإمام السعدي إن القرآن اتعامل مع قضية مهمة جدا، اللي هي إيه؟ اللي هي مثلا أنا عايزة أعمل حاجة وربنا سبحانه وتعالى بينهاني عن عمل الحاجة دي. كثير جدا من النفوس لا ترتدع لمجرد النهي، يعني لما تيجي تنهي مثلا حد إن هو ما يعملش الحرام، ما يأكلش حرام، ما تلبسش متبرج، مثلا ما تأكلش مراس حد، فكتير جدا من النفوس ومن الناس يعني لا يرتدع بهذا الكلام. طب ما تقول اللي أنت عايزه، يعني عادي انهي براحتك وامر براحتك. لكن ربنا سبحانه وتعالى استخدم في هذا السياق، لا، ربنا سبحانه وتعالى كان يعني يحب دائما ان يوضح للعبد اذا لم تترك ذلك ايه اللي هيحصل لك، واذا اتيت به ايه اللي هيحصل لك برضه. يعني بمعنى اصح، ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يعني يوصل للعبد رساله: لو انت عملت الحاجه او ما سبتش الحاجه التي لا تنبغي دي، هيفوتك من الاجر الشيء العظيم. يعني في أجر في تركك لهذا الشيء، لو أنت ما تركتش الشيء ده هيفوتك من الأجر، وهيفوتك من المحبوبات اللي هي بتزيد أضعاف مضاعفة، تمام، عند الله سبحانه وتعالى هيفوتك منها الكثير والكثير. ولو أتيت هذا الشيء اللي هو لا ينبغي لك أن تأتيه بعد نهي الله سبحانه وتعالى لك أن تفعله، فهيحصل لك مش بس فوات الأجر، لا، هيحصل لك كمان ضرر، هيأتيك ضرر بهذا الميل إلى ما لا ينبغي. يبقى هنا في قاعدة في القرآن دايما أنت تستنبطيها من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما بيقول، ومش هنقول بقى بيقنع، بس يعني ربنا سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا بيوضح لك أن أنت المفروض دي أنت الحاجة دي تسيبيها علشان، أو يعني تبعدي عنها تعزفي عنها علشان الأجر في تركها عظيم، وفوات الضرر ويعني علشان تتجنبي الضرر اللي هيحصل لو عملتيها، وهكذا. طيب عايزين أمثلة علشان الأمر يتضح أكتر، تمام؟ وقبل ما أتكلم عن كمان المثال، عايزين نفهم حاجة مهمة جدا، إن إذا مالت نفس الإنسان إلى أمر لا ينبغي أن تميل إليه من المعاصي أو المحرمات أو أي حاجة زي كده، أو خشي الإنسان أن تميل نفسه، يعني في فرق بين إنها مالت فعلا وإن هي هتميل، إن هو يعني إيه خايف إن هي تميل فعلا، يعني في بدايات ميل لشيء لا ينبغي فعله، ازاي يداوي نفسه؟ يعني كأن القاعدة دي بتفهمنا كده، يعني انا دلوقتي ازاي، او القرآن ازاي بيداوي النقطة دي، اللي هي انا دلوقتي يعني انا اقدمت على فعل شيء لا ينبغي، ما ينفعش ان انا اعمله، مثلا من المحرمات، مثلا يعني اي يعني مثلا نسأل الله العفو والعافية، الزنا، الخمر، الربا، وهكذا. طيب في واحد فعلا فعل، وفي واحد خايف يقع في هذا الامر، طيب يعالج نفسه ازاي بقى؟ القرآن بيعالج النقطة دي ازاي؟ ازاي اعالج نفسي لما اميل، شوفي ميلان النفس، ميل النفوس، يعني القاعده بتقول لك ايه، علاج ميل النفوس، لما بس نفسي تميل لما لا ينبغي او اخاف ان تميل لما لا ينبغي، اعالج نفسي ازاي بقى؟ قال لك او انفع طريقه لمداواه النفس عند ميلانها للشر او ارادتها الميلان الى الشر او بدايه الميلان للشر. يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات، يعني ثلاث مراحل، يعني الميل للشر او فعل الشر ما بيجيش مره واحده، يعني ما بقومش مثلا كده ايه اقوم فجاه الواحده مثلا عياذا بالله وقع في الزنا، او مثلا فجاه الواحد عياذا بالله يقع في ايه، في الربا او في الخمر او في السرقه او في كذا او في كذا، لا في حاجه بيمر عليها الاول مراحل. ايه هي؟ اول حاجه ميلان النفس للشر، اتنين ارادتها في الاول ارادتها للميلان للشر، وبعدين ميلانها فعلا للشر، وبعدين بقى بداية الميلان فعلا. يبقى في عندي ثلاث مراحل، إرادة وبعدين ها ميلان فعلا وبعدين ها بداية الميلان ده بقى. هنا بقى في زي ما بيقولوا طريقة للعلاج. إيه هي؟ أول حاجة يذكرها بالخير الذي يفوت، لو أنا ملت للحاجة دي في خير هيفوتني. اتنين أذكرها بالضرر الذي يحصل، وفي ضرر هيصيبني، يبقى في خير هيفوتني وفي ضرر هيصيبني، تمام؟ طيب اعمل ايه بقى؟ يعني لما انا بقى اعرف كده طبعا انا هنتهي عن هذا الامر. فالنفس لما تتذكر الخيرات اللي هتفوت والمضرات اللي هتحصل هتمتنع. وكتير من الناس الله سبحانه وتعالى وفقهم بهذا النظر وهذه الوجهة فامتنعوا عن المحرم، يعني رب كتير قوي من الناس لما يقرأوا الآيات اللي فيها مثلا ايه ده انت لو عملت كذا هيفوتك كذا وكذا وكذا وهيجي لك من المضرات كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن هو العبد اللي انتفع بهذه الطريقة ذكر نفسه بأمر عظيم جدا، فانتفعت النفس بهذا الأمر اللي هو ايه بقى الأمر العظيم، اللي هو ترك أو فوات المحبوبات او فوات الخيرات وايه وحصول المضرات، تمام؟ طيب بعد كده الامام بيقول وهو من انفع الاشياء في حصول الاستقامه. الاول انا عايزه افهم يعني ايه استقامه، يعني دلوقتي عايزه تعريف للاستقامه. ايه هي الاستقامه؟ الاستقامه هي الاستمرار والمداومه والثبات على طاعه الله. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش بس كلمه كده يعني اقولها وخلاص انا مستقيم انا مؤمن، لا، الاستمرار، المداومه، الثبات، هي دي الاستقامة. يبقى الاستقامة فيها ثلاث نقاط، الاستمرار والمداومة ها والثبات، ان انا مش بس ايه اداوم، لا، واثبت على اللي انا قدمت عليه على طاعة الله. فده طبعا هو بيقول ايه وهو من انفع الاشياء في حصول الاستقامة. عشان النفس تستقيم لازم اقول لها بقى ان انا لو عملت الحاجة اللي ما ينفعش ان انا اعملها دي هيفوتني خير كبير جدا ويحصل لي ضرر كبير كده، فالنفس تبدأ تستقيم ترجع تتظبط تاني، تمام؟ طيب يذكرها بشيئين، بالخير الذي سيفوت وفي الوقت نفسه يذكرها ايضا بالمضر او المضرات التي ستحصل له. هنبدأ نشرح الامثله. اول مثال عندي في سوره الانفال، وهي الايه رقم 28 في سوره الانفال. الانفال قول الله سبحانه وتعالى واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم. طيب هنا هذه الآية جاءت في أنهي سياق بقى؟ الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما ينفعش ولا تخونوا ربنا سبحانه وتعالى ولا تخونوا الرسول وأنتم تعلمون. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بينهى العبد عن خيانة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش انت دلوقتي لو ما عملتيش اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه وما انتهيتيش على اللي هو نهاكي عنه هو ومن خلال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت ساعتها بتعملي ايه؟ بتخوني الامانه، لان الامانه ثقيله. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فالامانه امانه تقيله، حمل فوق ظهري. طيب الامانه دي انا لو ما حملتهاش بالشكل المطلوب ولو خنت ربنا سبحانه وتعالى فيها هعمل ايه اللي هيحصل يعني؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول لك ليه، لان انا ممكن اخون الامانه دي لاسباب. ايه هي الاسباب؟ للاسباب مثلا ان انا عايزه اربي عيالي كويس فابدا اسرق عشان اربي عيالي كويس، عايزه نفسي في عربيه وفيلا ونفسي اصرف على بيتي كويس جدا جدا، واجيب اكل واجيب كراتين، بدل ما كنت مثلا بجيب كل جمعه مثلا 3 4 كيلو فاكهه، لا ده انا اجيب كل جمعه كرتونتين تفاح وكرتونتين برتقان وهكذا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ طيب ما هو انتوا علشان ما تخونوش ربنا سبحانه وتعالى لازم اقول لكم ايه البديل. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ما ينفعش تخونه. طيب السؤال، هو انا اصلا ليه ممكن اخون؟ ممكن اخون علشان علشان اموالي تكتر، او علشان عيالي يبقوا في عيشه رغده، عيشه فيها رفاهيه. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول ايه؟ طب ما خلوا بالكم، اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. لان ده اختبار، اختبار لايه؟ لخيانه الامانه. عارفه كده انت تبقي داخله اختبار مثلا ماده ايه؟ الهندسه، ماده الجبر مثلا. لا دي بقى اختبار لخيانه الامانه، هتخوني ولا مش هتخوني؟ ولادك موجودين واموالك انت نفسك تزيد، طب هتخوني عشان تكتريهم وتعيش عيالك احسن عيشه ولا لا؟ هنا بقى المحك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، فتنه العبد بيبتلى بيها، وان الاولاد عاريه. يعني ايه عاريه؟ يعني حاجه انت مستعراها، ستؤدى لمن اعطاها وترد لمن استودعها. ربنا سبحانه وتعالى اودع هذه الامانه عندك، فانت المفروض تبقي ايه؟ حريصه عليها، حريصه ان هي تؤدى كما ينبغي. تمام. طيب فربنا سبحانه وتعالى هنا بقى بيقول ايه؟ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. طيب هي هنا مهمه جدا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى فتنه الاموال والاولاد اللي هي مالت باكثر الخلق، وخلينا نقولها بصراحه مالت باكثر الخلق عن الاستقامه، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بيذكرهم بيقول لهم ايه؟ لو فتنتوا، يعني بيذكرهم ان هيفوتكوا لو فتنتوا وهيحصل لكم كذا وكذا وكذا لو فتنتوا. ايه بقى؟ ايه اللي هيفوتكوا؟ ان الله عنده اجر عظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بيذكرهم بايه؟ انتوا لو ما ارتدعتوش ولو ما نجحتوش في الاختبار ده ولو خنتوا الامانه، ايه اللي هيحصل؟ هيفوتكوا هذا الاجر العظيم، وان الله عنده اجر عظيم. والفتنه بالمال فتنه دايما بتشغل الانسان عن الطاعه وعن العباده، فبرضه عليه ان يذكر نفسه بان الله عنده اجر عظيم. فيعني اوصي نفسي واياكم، ايانا ان نفتتن بهذا المال وهذه الاولاد. ليه؟ لان الافتتان بيها هيفوت علينا اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك اما بنقول ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الايه وان الله عنده اجر عظيم من باب تذكير النفوس بالخيرات اذا مالت الى امر يضرها. يبقى دلوقتي انا النفس دي نفسي لو مالت لامر يضرها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي لا خلي بالك، لو ملتي هيفوتك، لو ملتي هيفوتك اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى دي قاعده مهمه جدا في فهم هذا النوع من الايات. المثال اللي بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هنا برضو تنبيه من نفس النوع اللي هو إيه؟ يعني لو الناس اللي أنتم عمالين تدافعوا عنهم دول بالباطل، أو لو أنتم على باطل والناس دفعت عنكم في الدنيا، طب مين اللي هيجادل عنكم وهيدافع عنكم وهيقف يقول لا ده هم كانوا على حق في الآخرة؟ مين؟ مين اللي هيدافع عنك يوم القيامة؟ ومن يكون عليهم وكيلا؟ فطبعا التذكير ده هيحجز النفس عن ايه؟ عن الميلان ده. يعني لو فكرت مثلا ايه، ده فلان بيدافع عني وانا ورايا ناس، وانا ورايا فلان وفلان وفلان بيعضدني، زي مثلا الاعلام دلوقتي مثلا بيعضدوا الباطل. طب انتوا دلوقتي بتدافعوا على الباطل وبتدافعوا على الفن وعلى العري وعلى الاباحية و و و بتدافعوا عنهم بالباع وبالدراع. طيب مين بقى اللي هيدافع عنهم يوم القيامة؟ بل مين اللي هيدافع عنكم انتوا يوم القيامة؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. مين اللي هيقف يناقش ربنا يوم القيامة عنهم وعن أفعالهم؟ مين؟ فعشان كده هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر النفس إنها لو مالت برضو، إن هي لو مالت مش هينفع. ليه؟ لأنها مش هتلاقي حد يدافع عنها. يبقى نفس الموضوع، يبقى هيفوتها إن حد يجادل عنها. على عكس بقى المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللي هم مين بقى المتقين؟ اللي هم هيدخلوا الجنة زمرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، اللي هم دايما بيتواصوا بالصبر ويتواصوا بالمرحمة ويتواصوا بالحق، غير دول اللي هم بيؤذوا بعضهم أذى على الفسق، نسأل الله العفو والعافية. المثال الثالث: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ده في سورة ايه؟ دي في سورة الشورى.